بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه جعل لكل أمة منسكا، أي ذبائح يذبحونها وطاعات يفعلونها متقربين بها إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى. فذكر الله سبحانه أمر الذبائح وأنه لم يخل منها أمة، وكل أمة قد شرع الله عز وجل لهم عبادات يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى بها، فالذبائح كانت في كل أمة من الأمم يتقربون الله عز وجل بذبحها. هذه النسك، والنسك بمعنى العبادة ومعنى الطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. فالأمم كلها وإن اختلفت شرائعها ولكن متفقون في أمر توحيد الله سبحانه وعبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك جعل لهم أمر الذبائح أنهم يذبحون على اسم الله سبحانه متقربين إلى الله عز وجل بهذا النسك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هنا الغرض الذبح وذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى وهم يذبحون متقربين إلى الله عز وجل. قال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الإله واحد تعبدونه وحده لا شريك له، متقربين إليه بالصلاة، متقربين إليه بالذبح، متقربين إليه بسائر الطاعات. فإذا أسلمتم لله عز وجل وأخبتتم، أي أطعتم الله وتواضعتم وخشعتم له سبحانه، فلكم البشارة منه سبحانه. قال: وبشر المخبتين. هؤلاء المخبتون المتواضعون الخشع من المؤمنين من صفاتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر أربعة أوصاف لهؤلاء المخبتين المؤمنين المطيعين لله سبحانه وتبارك وتعالى. من أوصافهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل شدة الخوف والرهبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن إذا ذكر الله اهتز قلبه واقشعر ذله وخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، وعلم أنه ملاق ربه، فاستعد ليوم اللقاء، ليوم الحساب والجزاء. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهؤلاء هم المؤمنون. فحصر الله عز وجل هذا الوصف في هؤلاء المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنا ذكر هذه الأوصاف فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمؤمنون الذين هم صادقون مع الله سبحانه يخافون ربهم، يقرؤون القرآن فتقشعر جلودهم وتقشعر أبدانهم وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهم يعودون إلى ربهم سبحانه، يرجعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. كلما سمعوا ذكر الله اهتزت قلوبهم وخافوا من الله سبحانه تبارك وتعالى واستبشروا. فلما ذكروا الله ذكروا عذابه فخافوا، وذكروا رحمته فلانوا لله سبحانه تبارك وتعالى، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هنا في الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، هذا وصف آخر لهم، الصبر على المصيبة على ما أصابهم من أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى، صبروا على الطاعة وصبروا على الواجبات وصبروا عن محارم الله سبحانه وصبروا على القضاء والقدر، فما قدره الله عز وجل عليهم رضوا به، فهم راضون عن الله سبحانه، فلما كان عند وفاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولما لقوا ربهم يوم القيامة رضي عنهم ورضوا عنه، فقال هنا سبحانه والصابرين على ما أصابهم. والإنسان المؤمن مبتلى، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له من البلاء، وإن كان في دينه رقة قلل له من البلاء، فحسب دين الإنسان المؤمن يبتلى، فيزيد الله عز وجل بلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأن درجاتهم عظيمة عند الله سبحانه، فيرفع درجاتهم بهذا الصبر على هذا البلاء، يطيعون الله ويصبرون. لذلك الإنسان إذا رأى صاحب مصيبة ما يقولش ده يستاهل شوف عمل إيه، ولكن لعل المبتلى هذا يكون له أجر عظيم عند الله، ويكون له درجة لم يبلغها بعمله، فالله ابتلاه بصبر. فالمؤمنون يصبرون على أوامر الله سبحانه وعلى أقدار الله سبحانه وعما نهى الله عز وجل عنه، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة يقيمون الصلاة، ما هوش مجرد أن هم يصلون ولكن أقاموا الصلاة، يقيم الصلاة يعني يعدل الصلاة، يعدل صلاته، يستقيم عليها، أقامها من إقامة القدح أو القدح اللي هو العمود اللي بيراش ويبقى سهما بعد ذلك، يقيمه يعدل العمود الحديدة اللي حيجعلها سهما يرمي بها، لو كانت معوجة لا تصل إلى هدفها. فالصلاة إذا كانت معوجة، إذا كانت الصلاة فيها اختلاس يختلس الشيطان من العبد، إذا كانت الصلاة ينقر فيها الإنسان كنقر الغراب، الصلاة لا يفعل فيها ما أمر الله عز وجل به، فإذا به ينقص من صلاته لغاية ما تضيع منه هذه الصلاة. فالمؤمن يقيم الصلاة، يقيمها، يعدل صلاته، يجعلها كما يريدها الله، ينقر فيها الإنسان كنقر الغراب، الصلاة لا يفعل فيها ما أمر الله عز وجل به، فإذا به ينقص من صلاته لغاية ما تضيع منه هذه الصلاة. فالمؤمن يقيم الصلاة، يقيمها، يعدل صلاته، يجعلها كما يريدها الله سبحانه، يستقيم عليها ويداوم عليها ويحسن صلاته، فقال هنا سبحانه والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فرزقهم الله عز وجل، فعرفوا فضل الله عز وجل عليهم، وعرفوا أن هنالك من حرم فيعطون هذا المحروم، ولو شاء الله لحرمهم. فالإنسان المؤمن كيس فطن يتفكر ويتدبر ويتأمل، الله أعطاني وحرم فلانا، لو شاء الله لعكس أعطاه وحرمني، طالما أنا الذي أعطاني الله يبقى أجود بما أعطاني الله سبحانه وتبارك وتعالى وأعطي هذا الإنسان الذي يحتاج. فالإنسان المؤمن يعطي لله سبحانه لأنه موقن أن المال مال الله ليس مالي، وإنما هو مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. والله يستخلف العباد، جعلهم خلفاء في الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة إنسان يخلف غيره ويخلفه غيره، الناس خلفاء في الأرض، إنسان يعيش فترة يستمتع بهذه الدنيا ويعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ويموت ويخلفه غيره ويخلفه غيره لغاية ما في النهاية يرث الله الأرض وما عليها سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان هو خليفة في الأرض مستخلف فيها، ما هوش مالكا لهذه الأرض ولكنه مستخلف على ما فيها فترة من الزمن ويمضي ويتركه وتبقى الأرض، ويأتي غيره وغيره يخلف الناس بعضهم بعضا على هذه الأرض، والمال الذي مع الإنسان سيتركه يوما من الأيام لغيره، فإذا كان هو مستخلف على هذا المال فلينفق هذا المال حيث يريد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينفق على نفسه من قوله، وينفق على عياله، ينفق على زوجته، ينفق على الأقربين، ينفق في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤدي زكاة ماله، يؤدي الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليه من واجبات ومستحبات ونفقات وغيرها. فالمؤمنون يعرفون الحقوق وينفقون فيما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمدحهم بهذه الصفات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، يخشعون لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تتلى عليهم الآيات يبكون، وكان قدوتهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ القرآن ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من خوفه من الله عز وجل، ومن بكائه وكتمه لهذا البكاء، فيسمع الصوت من صدره وليس من فمه صلوات الله وسلامه عليه، يسمعون لصدره أزيز كأزيز المرجل. وجاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. يعني يوم من الأيام واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني سأل، الثالث استحلوا السؤال يسأله، وكان يكره السؤال صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكسرت السؤال وإضاعة المال، أو إضاعة المال وكسرت السؤال. إن إنسان يسأل كثير يسأل كثير، لعله يسأل في الحلال وبعدين يسأل في الحرام، بعدين يحرم على الناس شيء من أجل مسألة هذا الإنسان السائل. فمن كسرة التدقيق والأسئلة لعلهم يسألون عن أشياء لا يحل لهم أن يسألوا عنه. زي الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبي؟ أين أبي؟ يا أبوك ماتوا خلاص روح الحال، ليه تسأل هذا السؤال؟ فلما قال كان الجواب إيه؟ قال في النار، في النار. الثاني يقول أين أنا؟ هنا حيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا في النار أو كذا، فضيحة في الدنيا لهؤلاء. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة. دائما إذا فتح باب السؤال يبتدي الإنسان يسأل عن الشيء الجائز وبعدين عن الشيء الغير جائز ويستحلى السؤال. فهنا لما أكثر من السؤال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام وقف على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، فقال للناس: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقام هذا. وكان هذا القول منه قول غضب، والله عز وجل أوحى إليه بذلك إن خليهم يسألوا وأجبهم عن الأسئلة اللي يسألوا بما فيها. يقول رجل أين أنا أو أين أبي؟ يقول له في النار، يبقى حيكسبوا إيه من هذا الشيء؟ فلما استشعروا أنه غضب صلى الله عليه وسلم وإن دي مصيبة من المصائب، فجلسوا يبكون. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، إن هتكون مصيبة تحضرهم أو شيء حيكون في هذا المقام، فرجعوا إلى أنفسهم وسكتوا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. أشوف هنا عقل الصحابة رضي الله عليهم وإيمانهم، إن مش قال لهم اسألوا اسألوا يبقى استحلى اسأل بقى اللي انت عايزه، لا، تعرفوا ان في مصيبة وراء ذلك، يبقى احنا اخطأنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فجلسوا يبكون، كل انسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. والمعنى ان بكاء ما هوش بكاء رياء، انه قاعدين يبكوا بصوت عالي يوروا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، دول هم بكاءهم بينه وبين الله عز وجل، كل واحد موطي راسه مغطي راسه بثوبه يبكي بينه وبين الله عز وجل، انه نادم على ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه احوال الصحابة رضي الله عليهم، لعل بعضهم يخطئ في الشيء يقوم الباقي يذكرونهم ويرجعون الى الله عز وجل تائبين منيبين اليه خاشعين، فمدحهم الله عز وجل على خشوعهم. انما هنا ذكر المؤمنين، قال الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هم المخبتون، وجلت قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم، والصابرين على ما اصابهم. وذكر الله عز وجل في من صفاتهم البكاء من يدخلون في هذا الدين من قسيسين ورهبان يعرفون هذا الدين ويعرفون الحق ويعرفون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستكبرون. فإذا عرفوا الحق بكوا من ذلك، فيقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذا مش أي واحد، مش أي واحد، لا، لأصناف مخصوصة عرفوا البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا ذلك، فلما سمعوا ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا تصديق ذلك من كتبهم، فدخلوا في هذا الدين ولم يستكبروا، هؤلاء الذين لم يستكبروا. أما غيرهم ممن رفض فقد استكبروا عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال عن هؤلاء: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. يبقى هؤلاء متواضعون، الذين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ليه ما نؤمنش وندخل مع هؤلاء القوم الصالحين؟ فمدحه الله عز وجل على خشوعهم وعلى إخباتهم وعلى دخولهم في دين النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه الحق، وكان لهم أجران ليس أجرا واحدا، أجرا أنهم آمنوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأجر أنهم آمنوا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن جعلها الله عز وجل من الشعائر، والبدن من التبديل ومن البدن، والبدن الجسم، لأن هنا البدن مأخوذ من هذا المعنى، لأن البدن الكبير من هالبدانة السمن يعني، فتطلق على الإبل وكذلك تطلق تجاوزا على البقر إنه منها. فقال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. يقال الرجل بدن الرجل إذا سمن، ويقال بدن الرجل إذا كبر في السن، لما يكبر في السن يقال بدن، لما يكبر في الجسم يقال بدن. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد بدنت هنا يعني كبرت في السن صلوات الله وسلامه عليه، كبر في سنه وصار سن 60 عليه الصلاة والسلام، فكان في الصلاة وهو على هذه الهيئة، وأما ينزل ببطء، أما يقوم ببطء، ويقول للناس إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود، فأنهاهم إنه كبر في السن صلى الله عليه وسلم، نزوله لعله يكون فيه ضعف، قيامه يكون فيه ضعف، فأقول لهم لا تسبقوني، إنه راعوا إن في نزولي ما تنزلوش قبل مني. وده الواجب على المؤمن وهو يصلي ألا يسبق الإمام بركوع ولا بسجود، ولا يزعم أنه بذلك خاشع لله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان الصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رأسه على الأرض في السجود فينزلون يهون بالسجود، فلا ينزل أحدهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وده من الخطأ اللي بنجد فيه كثيرين من إخواننا، إنه ما يعيش إن الإمام ممكن يكون ضعيف في نزوله أو في قيامه، يقوم يسبق تلاقي المأموم نزل سجد على الأرض والإمام لسه ما سجد. أحيانا كثيرا نجدها منكم يا جماعة، فخذوا بالكم من ذلك، إن لا تسبق في النزول إلى السجود على الأرض، أنك تكون مسابقة للإمام، لا تسبق في الرفع قبل الإمام. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو, 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 أو يخطف الله بصره، يعني الذي يرفع بصره إلى السماء، فلا ترفع إلى السماء بصرك ولا تسبق الإمام في الرفع ولا في السجود، ولكن تكون أنت وراء الإمام. أيضا لا تتخلف عن الإمام، البعض يتخلف زعم انه هيقرأ الفاتحة، زعم انه لسه بيكمل تسبيح الركوع او بيكمل دعاء في السجود، هذا كله من الخطأ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا في الحديث: اذا كبر فكبروا، اذا رفع فارفعوا، اذا ركع فاركعوا، فاذا رفع فارفعوا، اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، اذا سجد فاسجدوا. فهنا الفاء ترتيب وتعقيب، ان الامام يسجد تسجد مباشرة وراءه، يرفع ترفع وراءه مباشرة، يسلم الإمام تسلم وراء الإمام، مفيش تأخير في الصلاة، فأنت صلاة الجماعة يعني أنت مع إمام لست وحدك. لما تبقى وحدك في الصلاة أطل ما شئت من الصلاة، لكن وأنت مع الإمام لا تخالف الإمام في ركوع ولا في سجود، لا في مسابقة ولا في مخالفة للإمام. البدن قلنا إن تطلق على الإبل وقد تطلق على البقر أيضا، فعلى ذلك البدن جعلها الله عز وجل من شعائر الله، قال لكم فيها خير، يعني بهيمة الأنعام لكم فيها خير، الإبل تركبونها تأخذون من ألبانها، تأخذون من أوبارها، وتذبحونها لله سبحانه تبارك وتعالى، وتنحرونها لله سبحانه. قال لكم فيها خير يعني منافع دينية ودنيوية، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف، وأن الأصل البرن اللي هي الإبل، فذكر كيفية نحرها، اذكروا اسم الله عليها صواف. الجمل ينحر قائم، البقرة والغنم تنحر مبجعة، تضجعها على جانبها وتذبحها، تبقى هي على الجانب الأيسر وأنت تمسك سكين بيمينك وتذبحها، لكن الإبل تنحر قائمة، هذه السنة فيها. وفرق بين النحر والذبح كما ذكرنا قبل ذلك، النحر الطعن، الطعن بالنص شيء بنص مرهف تطعن به في اللبة، يعني في أسفل رقبة الجمل، أسفل الرقبة، الطعنة توصل إلى عروق القلب وقد تصل إلى القلب نفسه، يبقى هنا بيسرع إزهاق الروح بذلك. الذبح بيبقى قطع العروق اللي في الرقبة، هي نفسها عروق القلب اللي طالعة عشان تغذي المخ، بيقطعها بالعرض العروق اللي في الرقبة، وقطع الحنجرة أو الحلقوم، ويقطع المريء والوددين اللي هم العرقين اللي في جانبي الرقبة. فالسنة في البقر والغنم الذبح، الذبح يبقى تضجع على جانبها الأيسر وتذبح. السنة في الإبل النحر، إن هي تبقى قائمة واقفة صواف كما ذكر الله عز وجل، فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف وصافنة بمعنى واحد، المعنى إن قائمة على ثلاثة قوائم معقولة اليد اليسرى، يقوم الجمل عشان ينحره يوقف الجمل، وبعدين يجيب إيده اليسرى ويتنيها يربطها متنيها، يبقى هو واقف على ثلاثة بس، على رجلين ويد اليمنى، بحيث إنه إذا طعنه يجي الجمل يتحرك يقع، ما يتحركش. فالسنة فيه ذلك اللي ذكر الله عز وجل في القرآن، قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، وذكر هنا اذكروا اسم الله يعني التسمية، تسمون الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو تذكر اسمه فتقول بسم الله، أو تقول الله أكبر فتذكر الله عز وجل وأنت تنحر الجمل، وكذلك وأنت تذبح الغنم وتذبح البقر، فاذكروا اسم الله عليها صواف. وجاء في حديث صحيح مسلم عن ابن عمر أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، يعني مع جمل ينحرها وهي باركة، فقال ابعثها قياما أو قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه لما كان في شبابه وقوته، فكان يأخذ الحرب بيده في عنفوان شبابه وقوته فينحرها في صدرها، إنه النحر يطعن في لبتها، فلما أسن عبد الله بن عمر كان يصعب عليه ذلك، فكان ينحرها باركة لضعفه، إنه ضعف فكان ينيم الجمل وينحره برضه بس هو نايم، فلما كبر في السن. فالسنة أن الإنسان يذبح البقر والغنم وينحر الإبل. النحر حيكون أو الذبح إذا كان في الأضحية أو في الهدي لابد يكون بعد طلوع الشمس، ما يكونش قبل الفجر من يوم العيد، ولكن بعد طلوع الفجر، ده إجماع العلماء على أنه لا يجوز النحر قبل فجر يوم العيد. أما الأضحية فلا تكون إلا بعد صلاة العيد، إنه النحر بيبقى في منه إنه بترمي الجمرات وبعدين تنحر أو تسبح، ما فيش صلاة عيد للحديث، ما بيصليش العيد الحديث، لكن غير الحجاج بيصلون العيد، يبقى النحر للأضاحي يكون لهم بعد صلاة العيد كما ذكرنا قبل ذلك. قال سبحانه فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإذا وجبت معنى سقطت، يعني لما تنحرها سقطت على الأرض وانتهى أمرها، فتأخذ منها وتأكل منها، قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها أمر من الله عز وجل، حمله جماهير العلماء على الاستحباب، أن أمر على استحباب أنك تأكل منها، وأن تطعم منها، تطعم مين؟ قال القانع والمعتر، القانع الذي قانع بالسؤال، القانع يعني مد إيده سأل، والمعتر كأنه الذي يعتريك، يعتريك يعني إنسان ينزل عليك ضيف، يجي إنسان يمر بيك أنه بيبص للحاجة فتعطيك على وجه الهدية، وهنا أخذ العلماء منها أنك تطعم البائس الفقير تعطيه، تطعم الإنسان السائل، تهدي للإنسان الذي لم يسأل، وثالث حالة تأكل أنت منها. يبقى هنا حتقسم أسلاسا ثلث، وبالشرط تكون أسلاس متساوية، قال يكون الثلث الذي لك أنت أقل الأسلاس، فلك أنت ثلث لأكلك، وثلث آخر تعطي للفقراء والمساكين والسائلين، وثلث ثالث تعطي لكنوع من الهدايا، هذا في الهدي وأيضا في الأضحية. والله أعلم، أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.